بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا به، واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. في هذا اللقاء المتجدد في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، بارك الله في علمه وماله وجهده وولده وزوجه على ما يبذل لهذه الثلاثية من دعم وتشجيع حتى آتت ثمارها بإذن ربها والحمد لله. في هذا اللقاء سيكون ضيفنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان الداعية المعروف وأحد تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كما أنه أحد تلاميذ الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى. ضيفنا محاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، والآن كلية محاضر بكلية التقنية، من مشايخ الذين استفاد منهم أيضا، ومن العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، وقد أجازه في مروياته. له عدة مؤلفات، منها سلسلة المخالفات مثل مخالفة الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة والزيارة وغيرها، وله سلسلة المعالم مثل معالم في طريق طلب العلم، ومعالم في طريق الإصلاح، ومعالم في أوقات النوازل والفتن. ولضيفنا سلسلة التراجم مثل ترجمة سماحة الإمام الوالد ابن باز رحمه الله، وترجمة الشيخ الألباني رحمه الله، وترجمة الشيخ حمود التويجري، وغير ذلك من المؤلفات. نترككم معه بعنوان آمل أن يكون جديدا ومفيدا بإذن الله تعالى، أبناؤنا بين تربيتين. نشكركم أيها الحضور على مجيئكم وإنصاتكم، كما نشكر الذين يتابعوننا عبر الجوالات وعبر موقع الثلاثية وعبر موقع الألوكة وفي صفحة تويتر وغير ذلك من وسائل التواصل. نشكر الجميع ونترك الشيخ يتحدث معكم، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحمد الله جل وعلا الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمور رشدا. ثم أشكر صاحب هذه الثلاثية أو الثلاثية التي شرفت بحضورها محاضرا للمرة الثانية. وبعد شكر الله تعالى ثم شكر القائم على هذه وهذا المجلس العلمي الوعظي، أشكر من حضر ومن يسمع ومن يشارك، والله أسأل أن يجعلنا نتذاكر أيامنا هذه في فردوسه الأعلى.
آمين.
سيكون الكلام كما سمعنا عن موضوع يتعلق بالتربية، أولادنا بين تربيتين. أولاً، هذا الموضوع قد كثر فيه البحث كتابةً ولفظاً، والكتب المطولة والمختصرة والرسائل سواء كانت رسائل جامعية أو كتابات حرة من أصحابها كثيرة في هذا الباب، وفهارس المكتبات تشهد بهذا. ثانياً، لا يزال هذا الموضوع يتجدد، وهو حري بذلك لأهميته وعظيم أمره. ثالثا ينبغي أن نعلم أن كل منا أو كل رب أسرة معني بهذا الحديث، بل من غير أرباب الأسرة حتى الشباب، لأنهم سيكونون في يوم من الدهر أرباب أسر، فحري بالمسلم أن يعنى بهذا الموضوع. أولادنا بين تربيتين، ما يتعلق بالنشء والأولاد هناك قاسم مشترك بين جميع دول العالم، فهناك دراسات اجتماعية ودراسات نفسية وبحوث ومؤتمرات تعقد من أجل هذا الموضوع. وكما قلت لكم فهارس المكتبات سواء المادة المقروءة أو المسموعية، فهارس المكتبات فيها عشرات من هذه المباحث التربوية الاجتماعية النفسية، إلا أن المقطوع به أن دين الإسلام هو أعظم الأديان السماوية شمولية في أحكامها ومراعاة لحال الناس على اختلاف طبقاتهم، فدين الإسلام دين كمال لا ينقصه شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد فصل لكم ما حرم عليكم، وعلى الكتاب تبيانا لكل شيء، فقد جاء الشرع بكل خير ودل عليه ورتب الأجر عليه وحذر من الشر ورتب الثواب عليه الوزر والعقاب عليه. أمور التربية أعظم البشر تربية للأولاد، وأسمى البشر وأزكى البشر هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأكمل تربية للأبناء تربية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأولادهم ولأولاد أممهم. وهذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى إفراده في محاضرات، ذلكم أن الآيات والأحاديث في هذا الباب وما قاله الشراح المفسرون في هذا الجانب فيها من الخير العظيم ما يعجز عنه ديوان كاتب أو ما يقصر عنه ديوان كاتب. وسأكتفي بذكر أمثلة فيما يتعلق بتربية الأولاد وما يتعلق بتربية الأنبياء لأولاد، تأتي أذكر شذرات يسيرة في ضمن البحث. وقبل ذلك يقال قد يكون بعض الآباء ممن يسمع أو يحضر ليس مع هذا جميعا، قد يكون عنده نوع تقصير في علاقته مع أولاده وفي سلوك تربيته مع أولاده، لكن القاعدة ليس العيب أن تخطئ، إنما العيب أن تصر على خطئه، وإلا فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. سأذكر في هذا كتبت نقاطا أرجو أن أتمكن من ذكرها، فيها هناك أخطاء عامة وأخطاء خاصة، وهذا التفريق قد يطول، فسأذكر الأخطاء مسلسلة وكل منا بإذن الله يعرف تصنيفها وترتيبها. وذكر السلبيات خلافه ذكر الإيجابيات، وذكر الإيجابيات أيضا خلافه ذكر السلبيات، فهي مفهوم منطوق أو منطوق ومفهوم. فإذا ذكرت هذا الغالب بعض أو خصالا أو ذكرت خصالا من أخطاء التربية، فينبغي أن يعلم الإنسان أن تركها وسلوك مقابلها هو الصواب. من ما يتعلق بسوء التربية أو إهمال أولاد الطلاق، قد يقول قائل الطلاق مشروع، صحيح، ليس الكلام في الطلاق ذاته، إنما يترتب على ما بعد الطلاق. الإنسان إذا طلق امرأته هذا أمر مشروع له، وقد يكون واجبا إذا كان في البقاء مع المرأة مضارة ومشاكل ومفاسد. والفقهاء يقولون الطلاق ترى يكون واجبا ترى يكون محرما ترى يكون مكروها على حسب الأحكام التكليفية الخمسة، لكن المراد أن بعض الناس إذا طلق امرأته طلق مسؤولية أولاده معه، فلا يلقي لهم بالا ولا يسأل عنهم، بل يظن أن من تأديب المرأة ومن الانتقام المرأة أن يجعل أولادها حملا عليها، وهذا جهل وتضييع المسؤولية. أولادك منسوبون لك شرعا، أولادك أنت المسؤول عنهم بالدرجة الأولى. فبعضهم تقول لك كم لك عن أولادك؟ قال تركتهم مع أمهم سنين عددا حتى تتأدب. أنت ظلمت المرأة المسكينة وظلمت أولادك المساكين، وغدا إما أن يكونون عليك وهذا الغالب إذا أضعتهم، أو يوفق الله شخصك فيكونون لك. فبعض الآباء سألتها عن أولادي على الطلاق، قال مرة عند خالهم فلان، مرة عند خالتهم فلانة، هل تسأل عنه تتابعه؟ قال لا، تتحمل تبعتهم. هذا جريمة بحق الأبناء، سيسألك الله عن ذلك عز وجل، لأن القاعدة كل مسؤول وكل مسؤول رعيته. الأمر الثاني التدليل الزائد. بعض الناس لا يريد أن يعاتب ولده، ولا يريد أن يجعلهم يكرهون شيء، أو عفوا يتألمون ألما معنويا، بل يتعلل هو بنفسه فيتجاوز عن أخطائه ويغض الطرف عن زلاته في سبيل ألا يكد خواطره. التغاضي محمود إذا كان منضبطا بالحكمة الشرعية، أما الدلال الزائد فأنت الآن تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني. يخطئ الولد خطأ شرعيا ومع هذا لا يحرج عليه ولا يعاتبه خشية أن يتأثر الولد، ويزعم هذا الوالد المسكين أنه بهذا يصلح أو يكسب ولده. أنت الآن تخسر وتهدم. الأمر الثالث أيضا عكس هذا الأمر، الشدة الزائدة. بعضهم إذا يظن أن قوة الشخصية في الشدة على أولاده، ما ترى أن بعض الناس أو لا مؤاخذة، كل يا أخوان اسأل نفسه، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، سواء من يشاهد أو من يسمع. بعض الأبناء يتضايق إذا كان أبوه غريب في البلد، ويفرح إذا سافر أو غاب. لما؟ سأل نفسك وأنا أسأل نفسي، تجد أن هناك علاقة متوترة، أن الولد إذا جلس معك يجلس على مرض، على مجاملة، يقول أبو حازم، وهذا في العادة يعود إلى سوء الخلق من الوالد في الغالب، لأن أصلا الولد نعم إذا كان شد الولد في أخلاقه فلا عبرة، لكن الغالب أن شدة الوالد وشدة إغلاقه وتغييره في التأديب يسبب نفرة. يقول أبو حازم إن سيء الخلق إذا سمع أهل بيته وخطواته، دخلت المرأة في مخدعها وتوارى الأولاد في حجراتهم، حتى أن القط في البيت ينزل على الجدار من سوء خلقه. نعم البهيمة عندها إدراك نسبي، فينظر المرء في نفسه. لماذا؟ يقول لي بعض الفضلاء إذا أردت أسافر أسافر الليل أولادي نيام. لما؟ قال إذا أردت السفر قاموا يبكون على باب المنزل الداخل المعلم السفر محبة لي، فلا أسافر إلا إذا كانوا نياما حتى ما تأثر عاطفيا. بينما بعض الأولاد لسان حاله أن يقول متى يسافر أبي، متى يغيب عن البيت. الأمر الرابع فيما يتعلق بأخطاء التربية تغيب الوالد عن بيته كثيرا. بعض الآباء لا يأتي بيت إلا قليلا، يقول لي مع أسف أحدهم يقول لا أرى أولادي إلا نياما، كيف ذلك؟ قال في الليل سهر فآتي وهم نيام، ثم يذهبون لمدارسهم وأنا نائم، فأرجع من الدوام وهم نيام فألون، فيستيقظون وسط النهار الظهر قبل العصر، وهكذا أنا وإياهم في نوع بول شاسع من اللقية. الأولاد في هذه الحالة لا رقيب عليهم، الأم بطبعها ضعيفة مسكينة، وهيبة المرأة ضعيفة عند هيبة الأب، فغياب الوالد المتكرر هذا بالذات في هذا الوقت كثرة تنوع وسائل التقنية المقروءة والمسموعة الضوئية، فغياب الوالد بكثرة هذا يجمع أو يهدم بيت المسؤولية أو يهدم ركن المسؤولية، فليتفضل الوالد هذا الأمر. أيضا من أخطاء التربية خطأ الخامس أو سادس عفوا تفضيل أحد الأبناء على الآخر. قال جاء بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نحت ابني هذه نحلة أنعم بشير فأريد أن تشهد على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أكل بنيك نحلت؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جوعي. تفضيل أحد الأولاد على الآخر ما يترتب عليه فقط يعني فساد الإخوان فقط بل العداء بين الأخ المفضل والمفضل عليه. فإياك وهل اللهم إلا إذا كان أحدهم بارا بك والآخر عاقا فأنت تذكر فضائل البار من باب حتى العاق على لزوم البر. لكن ينتجون جميعا يعني يعملون الواحد سويا تثني على أحدهم والبقية كأن ليس لهم يعني كأنك لم تسمع لم يقلي. هذا ما يورث في نفسهم بغضك وبغض أخيهم. الأمر السابع عدم تغوية العلاقة بينه وبين أولاده. يعني بعض الآباء جعل بينه وبين أولاد الستار مهيلا والأولاد على وجل وعلى خوف جلسوا يهابون الهيبة محمودة بين الوالد والأولاد. لكن الهيبة اللي تمنع أنهم يتروحون مع أبيهم يكون بينهم دعابة منضبطة يكون بينهم نوع من الأخبار متبادلة هذا مطلوب. لكن قضية أن الوالد إذا حضر هابه الجميع وصمت الجميع ولم يتكلم إلا هو تبقى لك هيبة في قلوبهم. لكن ذلك توضيح متبادل ذلك المحبة تلك الشفقة التي ينبغي أن يحظى منها بك بها منك هذه ينبغي أن تستشعر أنها حق أنها من حقوق لهم فلا تبخس بذلك عليهم. أيضا من أخطاء التربية أن بعض الآباء يسمح لأولادهم سفرهم صغار إلى أين؟ إذا كان السفر معهم من يحميهم يدعو لله ويكون يقوم عليهم فنعم. أما أن يذهبون في سن متقاربة الصغار إلى بلاد خارج البلد وتعرف هناك فتن شهوات قبل الشهوات. بعض الناس يقول فتن الشهوات لا لا الشهوات فتن لكن أعظم منها فتن الشبهات الضلال على الدين وعلى العقيدة وعلى السنة. أيضا مما يتعلق بأخطاء التربوية التي تساور بها بعض الآباء والأمهات الكذب أمام الأولاد بخاصة الصغار. يعني الولد الصغير يرفع سماعة الهاتف بعدما يرمي الهاتف فيقول متكلم أبوك موجود وهو يراه جالس أمامه فيقول يا والدي على هاتف شخص فيقول قل له أني نائم قل له أني خارج الدار قل له أني في دورة المياه. الولد بهيبة الأب سيقول لكن ستبني في نفسه الكذب وجرع الكذب. وكلما لا تظن الولد سينسى سيسلك هذا المسلك. فإذا قال المتكلم أو هو مسافر وهو يراح أمامه ولا يزال يكذب ويتحرك كذب حتى بعد الله كذاب. فإياك وحده. أيضا سأترك العدد حتى ما أطيل. مما يتعلق بأخطاء التربية زرع العصبية القبلية والإقليمية في نفوس الصغار. الآن يأتيك الولد الصغير يقول يا والدي فلان من أي بلد؟ فلان إلى من ينتسب؟ فلان ما إقليمه؟ ما كذا ما كذا ما كذا؟ هذه الأسئلة ما تعبثها ما كنا نحن نصير على هذا الأمر. كانت النفوس طيبة لكن مع تقادم أو مع تكاثر وسائل الإعلام والنشوء ناس زرعوا أو تعاهدوا هذه النبتة العصبية القبلية الإقليمية يعني من دخانها وشرها أثرت النفوس الكثير. فبعض الآباء يعين على زرع هذا الأمر وهذا لا شك مسلك سيء يظهر في الولد التفاخر واحتقار الآخرين. وكان الأولى بالوالد أن يزرع في قلبه في قلب صغيره الرابطة الإيمانية إنا أكرمكم عند الله أتقاكم وسماكم مسلمين إنما المؤمنون إخوة. أما زرع العصبية القبلية والإقليمية فهذا دليل على فساد التربية وعلى تضييع المسؤولية من جهة الوالد والوالد إذا كانت على هذه الشكل. أيضا من أخطاء التربية زرع تعظيم رموز من الناس لا ينفع الولد، لا ينفعه دينيا ولا علميا ولا عقليا، ولو أنه زرع في قلوب الصغار محبة الأنبياء والصحابة لجنا خيرا. يقول سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنه: كانوا يعلموننا أي أهل مغازي رسول الله كما يعلموننا القرآن، يروي سعد. وكذلك يقول بعض صغار الصحابة وكبار التابعين: كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر. انظر كيف تزرعت محبة الصحابة والصغار تؤثر. لكن ترى بعض الآباء يزرع في قلبه محبة رموز لا تنفع الصغار شيئا. فكان الأولى أن نحبب إليهم شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة أهل العلم ومن كان على شاكلته مما ينفع الصغيرة ويؤجر عليه الكبير. أيضا من أخطاء التربية أن بعض الآباء والأمهات يطلقون كلمات بريئة قد تكون أحيانا محظورة شرعا من سب أو لعن، وقد تكون من خوال المروءة مما يستحب ذكره. الصغير مع تقادم تكرار هذه الألفاظ تلصق بذهنه، فبعض الآباء يلعن يشتم يسم، بل إني سمعت أحدهم يعني يلعن نفسه يخاطب ولده ويقول لعنة الله على أبيك. طيب أنت لعن نفسك أو يلعن والديها، يعني يقول لولده يلعن والدي ولده، يعني يلعن نفسه وزوجته. هذا جهل وحرام واللعنة كما جاء في الحديث ترتقي إلى السماء، فإن كان ملعون أهلا وإن رجعت على صاحب الذي قاله. فالحذر كل الحذر. أيضا كلمات لا تليق تجرح مشاعر الصغير، يلقبه بلقب حيوان أو أجلكم الله بألقاب مستقبحة أجيل لساني وأسمعكم عنها، فما ينبغي هذا. وكونها تأتي من والد لولده ثقيلة بدل ما يسمع كلمات الأبوة للبلوغ والتحبب والتحمل. أيضا مما يتعلق بهذا الدعاء على الولد، هذا قد يكون عقوبته حالة. قد جاء النهي الشرعي قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أحدكم. قرأت سؤالا على الشيخ ابن جرير رحمه الله في الدرس أن امرأة قالت بأنها كانت في مطبخها وكان ولدها في الخامسة من عمره، وكان كثيرا الإزعاج والطلب: أعطني كذا أعطني كذا. يبدو المرأة ضجرت فقالت: قطع الله لسانك، اسكت. تقول: فما تكلم بعدها. لما جاء النهي تحذير: لا تدعوا على أولادكم كما سيقول القريب، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أحدكم. أيضا مما يتعلق بأخطاء التربية أن الوالد قد يكون مبتلى بمعصية، شرب الدخان، النظر إلى قنوات محرمة، بلوى هدى الله ضلال المسلمين ورد ردا جميلا، فيجاهل بهذا أمام أولاده. إذا وليت استتر، والمسلم مأمور بأن يأمر بالمعروف ويمتثل وينهى عن المنكر ويجتنب، هذه خطوة وهي أزكاها. ثانية، بعض الناس يقول: إذا أنا ما أمرت بالمعروف لا تزني. لا، أنت مكلف في أربعة أمور: بأن تأمر بالمعروف هذا أولا، التزام ما تأمر به ثانيا، النهي عن المنكر ثالثا، ترك ما تنهى عنه رابعا. فبعضهم يبتلى بمعصية فيشارك أو يشرك معه أولاده. لا، ما ينبغي، استتر عن أولادك وادعو الله أن يهديك إلى سواء السبيل. أيضا من أخطاء التربية أحيانا يكون خصومة بين الأولاد، خصومة تجد أن الأم والأب يزرعان في قلب الصغير حب الانتقام والثأر. لا، هذا ليس من صالحه وليس مسلكا موفقا. كان الأولى أن تزرع في قلبه المسامحة وتزرع في قلبه حب الخير للناس وأن يعفو عن من ظلمه وأن تربطه بالله عز وجل. أما زرع الانتقام والثأر قد يكون عاقبة الأمر عليك أنت خسرا. أيضا مما يليق مما لا يليق من أمور التربية تعليم وحث الولد على الفضول، فضول النظر، فضول الكلام، فضول البحث في المسلمين. مثلا تجد أن بعض الناس يقول لولدها وتقول أم لابنتها إذا ذهبت إلى بيت فلان انظري ادخل الغرف وانظر الأثاث ادخل دورات المياه وانظر كذا من باب التطلع إلى ما لا ينبغي ادخل في غرفة خاصة هذا ما يليق شرعا ولا عقلا ولا عرفا. ثم هذا الأمر يزيد أخلاق البنت والابن دناءة وخسة. فضول الكلام اسأله عن كلام، اسأله كم اشترى سيارته، اسأل البنت كم كان، اسأل البنت فلان كم كان مهر لها. ليس من باب الاستفادة، لا، من باب فقط الفضول، وقد يكون الحسد والحقد مدخل في ذلك. أيضا من أخطاء بعض أو أخطاء التربية الولد إذا أخطأ يعاقب، لكن العقاب قد يكون أكبر من خطأ هذا خطأ، وقد يكون عقاب أصغر وهذا خطأ كذلك. والحكيم في التربية أن يكون الخطأ على قدر العقاب. مثلا بعض الناس إذا أخطأ ولده مثلا يعني زل لسانه بكلمة ما كان خلط لسانه عفوية أمام ولده تجد الظلم والبصق. الولد مسكين زلت من لسانه وحاول إمساكها، فأنت وبخه لك على قدر ما تعمل. لو جهر بها وقالها أمامك من باب يعني لا مبالاة فنعم، لكن زلت لسانه وأمسكها أو حاول حبسها. ترى بعض الآباء، شوف كيف التناقض، إذا قلت له هذا من تناقض التربية، إذا قلت له إن ولدك تكلم عن كبير سن وأساء الأدب معه قال إن شاء الله كذا ولم يبدي أي تذمر أبدا، كان الأولى أن يغضب ويبادر بإصلاح الخلل، وأقل أول إصلاح يجعله يعتذر من أخطائه. أيضا مما يدخل في هذا المحور أعني عن عدم مطابقة العلاج بالخطأ، تجد أن بعض الآباء إذا رسب ابن في الامتحان رسب الولد ذاك مسكين واجتهد، لكن الذكاء ذكاء فطري وذكاء مكتسب، ما استطاع المسكين أسئلة صعبة أو ما وفق مع أنه بذل جهدا مشكورا. تجد أن الوالد يرفع لسانه بل قد يرفع العصا عليه، أنت الآن تكرهه لك وللدراسة بذل جهدا وبذل يعني ما يستطيع ما يسعد لكن ما وفق. ينبغي أن تتلطف وأن تحث على المضي قدوة في المذاكرة. يا ولدي هذا الامتحان أنت على خير إن شاء الله وما قصرت، وإن شاء الله الامتحان الآخر تفلح فيه، وهكذا. لكن تجد بعضهم إذا ولده يعني تكلم كلاما نابيا أو سب وشتم أو احتقر الآخرين لا يتأثر إطلاقا ولا يعنف ولا يعاتب ولا تعب، فينبغي التحفظ على هذا الأمر والاعتناء بهذا الأمر. بالنسبة للضرب أيها الأكارم، بعض الآباء قد يفقد أعصابه، يضرب بعصا، بعقال، بيد، بصوت. الضرب مشروع لكن ليس على إطلاقه. من أجمل ما قرأت كلاما أو قرأت كلاما لبعض العلماء المالكية عليهم رحمة الله، يقولون أن الضرب شروط أو أمور ضوابط أربعة أو خمسة. واحد، أن يكون ضربه بقصد الإصلاح. اثنان، أن يخبره بذنبه قبل ضربه، أنت شتمت ونهيتك مرة ومرتين وعشر ولا تزال. الثالث، أن يتقي المواضع القاتلة، ضرب الوجه، الأعضاء التناسلية، على القلب، تحفظ من هذا. الرابع، أن يكون الضرب قدر الذنب، لا تزيد على ضرب على قدر خطئه، لا تفحش في الضرب. الخامس أن لا تثرب عليه بعد الضرب، يكفي ما أتى، يكفي ما أتى. بهذا مع صدق النية يوفق الله ذلك الولد لهداية والاستقامة. أيضا مما يتعلق بهذا الجانب قضية أمر أهمله كثير من الآباء والأمهات، لا أقول كثير كما تشاء، أهمله بعض الآباء والأمهات، أمر الدعاء للمكان، الدعاء للأولاد، كثرة الدعاء لهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عنايتهم بالدعاء أنهم دعوا لذرياتهم قبل وجودها. زكريا عليه السلام، رب هب لي من لدنك ذرية ماذا؟ طيبة. دعا لصلاح الذرية قبل خلقها.
ما شاء الله.
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، سميع الدعاء. ومريم امرأة عمران المرأة الصالحة التقية المؤمنة دعت لصلاح ذريتها وابنها وعفر وجنينها في رحمها، ودعت لها بالصلاح لمريم بعد خروجها، فماذا قالت؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم. فلما وضعت مريم، يعني وضعت امرأة مريم، ماذا قالت؟ ربي إني وضعت، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. النتيجة دعاء المؤمنين فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا نبي ربها. إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعاء. نوح عليه السلام دعاء أو نصح تضمن الدعاء، يا ولي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من النار، قال لا أعصم من النار إلا من رحم. ما ترك النصح والدعاء إلا بعدما وحال بينهم موج فكان مراقبا. الدعاء الدعاء السجود القنوت في أوقات الإجابة، ادعو الله له، أكثر الدعاء. الدعاء إما ينفع لا يضر بل ينفع دائما، حتى لو ما أجابه دعاءك فأنت مأجور. تعبد الله بعد الدعاء، تعبد الله، والدعاء عبادة. وقد يصف الله أولادك شرًا عنك، وقد تظهر في الآخر. المهم لا تحرم أولادك من دعواتك. أيضًا مما ينفع أولاد الصغار خاصة اصطحابهم المساجد، ونرى منظرًا بهيًا طيبًا. ترى بعض الآباء مع ابنه في المسجد يقود معه بيده، هذا لا تربية عملية. قل مثل هذا أيضًا في مسألة أن تعود الصغير أن يباشر الصدقة لنفسه، يعني مثلا رأيت فقيرا أعطي الصغير مبلغ، دع الصغير بنفسه يمارس العملية هذه، ليس بشيء تبني في نفسه حب الصدقة. إذا مارسها عمليا صح أن تعطي الفقير أمامه تبقى في ذهنك، كونه خذ يا ولد أعطي الفقير هذا الشيء، فإذا أعطاه تقول له يا ولد لك أجر عند الله، أدخلت على الفقير هذا سرور، كان يدعوك الفقير إلى آخره. أيضا من أسباب التربية الطيبة النوافل في البيت. أولا يا أخوان السنة، سنة الصلاة البعدية أفضل أن تقوم في البيت، حتى القبلية إذا انتهى التبكير. قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة رجل بيتي المكتوبة، حتى قال أهل العلم حتى في الحرمين، حتى أهل مكة المدينة الأفضل صلاة النفل في بيوتهم. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يخاطب الصحابة ويقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وفعل وفعل في البيت فعل النافلة فيه البعد عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرء نافلة حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته حيث يراه الناس بخمس وعشرين درجة. فإذا أتيت تتنفل في بيتك هات السلام معك عن يمينك أو خلفك، بنين وبنات صغار، الأولاد في صف والبنات خلفهم. إذا كان ولد بلغ السن خليه يصلي بك النافلة إماما، إذا كنت في البر خليه يؤذن، خليه يقيم الصلاة، تبني في نفس الصغير خيرا كثيرا. أيضا من سعيد التربية الطيبة أحيانا يكون الكلام الفعل أبلغ الكلام. أعطيك مثال، الصغار قد ينسى لكن في الغالب أن الفعل صلاة الكلام، يعني العلماء النفس يقولون الأثر الفعلي أبلغ في نسخ في الذهن من الأثر القولي. أعطي مثال: صغير أحد أولادك قلت هات الجوال، فجاء الصغير وقال خذ، تقول ما أخذ، ليش ما تأخذ؟ هالحركة فيها خطأ يا ولد. سيفكر ليش خطأ؟ لأنها ماذا؟ باليسار. أحسنت، باليسار، سينقلها إلى اليمين. هذه الحركة وهذا التنبيه سيبقى راسخا في ذهنه. وتعلم أيضا الأكل باليمين، الشرب باليمين، مع الفعل طبعا. فالرسول كان أتى غلام يده تكتشف صفحة، الصحفة الأكل، فأمسك يده وقال يا غلام سمي الله، شوف مسك اليد لها بمعنى، وكل بيمينك وكل مما يليك. فالشاهد أن الصغار يعني إذا كانت تحت يعني عين والديهم ينقلون تصرفاتهم ويتفقدون أخطاءهم، سواء كان الخطأ في الأمور يعني العادات أو العبادات كلها واللباس، المهم اجعل هذا الصغير تحت عينك. أيضا مما ينبغي في مسألة الصغار اصطحابه معك في مجالس العلم، هذا مجلس طيب، هذا مجلس المحاضرات، لكن لا تكره الأولاد، لا تكرههم كراهة على الحضور. أحيانا بعض الآباء يكره الصغار على الحضور إلى المحاضرات، فالسيطرة الإمام يضجر، لا تبغضه بهذه الطريقة، حبب، تقول تعال يا فلان نحضر المحاضرة لو على الأقل 10 دقائق. الولد وقت قصير يألف، أخرج به المرة الثانية تقول نحضر ربع ساعة، لكن تجبره ساعة ونص وبعد المغرب العشاء نص ساعة زيادة، هذا قد يحضر ويسكت مكرها. فلا ينبغي أن يعني ما قد تقتنع أنت وتأنس بالحضور وتستفيد، لكن إكراه الصغير على الجلوس يعلم أن أقرانه وأترابه ما حضروا، فهذا ربما يورثه بغضا له. بعض الآباء مع الأسف يخطي خطأ ما ينبغي، ما ينبغي يكرهه. مثلا إذا خطأ الولد قال إذا المسجد قبل أذان نص ساعة خليك هناك، الآن تكره المسجد، هو يريد بهذا العقوبة له، اذهب المسجد واجلس قبل أذان نص ساعة، بهذه الطريقة تكره المسجد بالصلاة، متى يؤذن، متى نصلي، لا، حبب له أمور الطاعة. يقول أبو الدرداء حبب الله إلى عباده، حبب له كل شيء يقرب، لا تبغى له شيء يقرب إلى الله. أيضا من وأختم الكلام حتى لا أطيل، أمر قد يكون ثقيلا على بعضنا وقد يكون مستغربا على بعضنا، ولكن إذا يعني صدق الأولاد وصرحوا معك ستستفيد وتفيد. هناك أيها الأكارم مجالس مصالحة. أذكر أن أحد المدرسين في آخر محاضرة له ينتقى الطلاب، قال لطلابه: معشر الطلاب، أنا هذه المحاضرة آخر محاضرة، قاعد نطلع ولا آخر نقطة في المحاضرة هذه، قال أريد منكم تكتبون لي السلبيات والإيجابيات، الإيجابيات المهمة، صارحون سأستفيد. يقول كل من كتب ورقة يقول ندمت أشد الندم أنني تأخرت في هذا الطرف، يا ليتني كل نهاية فصل دراسي طردت هذا الطرف، لظهر لي خير خير كثير. أنت مع أولادك من باب تناصح، وجربه مع أصدقائك، يعني صديق أنت وياه 5 سنوات 6 سنوات تسافرون سويا، تذهبون سويا، تعودون سويا، يعني كفضل مع شخص أنت وياه. مبدأ الصحابي اجلس في ذا من ساعة، مبدأ التناصح قد ترى فيه عيبا ويرى فيك عيبا، لكن يمنعه حاجز الحياء الوهمي أو المذموم. أولادك أولى الناس بذلك، وبخاصة إذا شعرت أن بينك وبينهم جفوة، اجلس معهم. أو إذا سيستحونك تقول يا أبا أنا وابنكم اكتبوا لي، ليش بيننا جفوة؟ ليش أبناء عمكم معكم مع عمكم أشد تلاحما وربط أواصر؟ لماذا أرى العم إذا أسمع أولاده يضحكون معه وغيرهم نوع من الدعابة المحمودة وأنا وإياكم كأننا بيننا غربة وجفاء؟ فيا أولاد إما أن تكلموني أو أنا أعزمكم، اكتبوا لي. يمكن بعض الأبناء يعجز لسانه عن الترجمة لكن يطوعه بنانه وقلبه، ستستفيد. لكن إياك أن تعنف عليه أو تتلم إذا كتب، حتى لو كتب شيئا لا يدرك في نفسك، هم هذا اللي يرونه. ثق بالله أولا، ثم أنك إذا جلست معه وقلت فهمت أني إذا قلت كذا أريد أليتكم أو فهمت مني كذا صاب كذا، المهم إذا صدقني سترى من أولادك مصارحة، أصدق معهم بالاعتراف أنا أخطأت عليكم، نعم أنا مقر أني مقتر عليكم في النفقة في السفر، مقتر عليكم في النفقة في الملابس، نعم وأنا أستغفر الله وأرجوكم سامح أولادي. ثق سيبرون قدميك قبل رأسك من محبة لك. وهذا شيء كما ذكر بعض الآباء مجرب، يقول كنت بعضكم كنت إذا دخلت البيت يعني أرى أنني كأني داخل على نوع من الخصومة، لا أحد يستقبلني. إذا قلت أين الغداء؟ قال تغدوا أو انتهوا، البنات تغدوا وانتهوا، يقول ما ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. وإذا حضروا عندي كل ساكت، كل ينظر الآخر فيه، يقول هذه ليست حياة عليه، هذه كأننا بيننا خصوم. وبعد المصارحة والمفاتحة سقطت الحجب وسقطت التكاليف المذمومة التكلف، واعترف بأني قصرت. يقول اعترفت، قلت نعم أنا أخذت في حقكم لكني أثرب عليكم كذا وكذا. يقول يسارعون إلى التعذر وإلى طلب المسامحة. وبعد يقول أكثر واحد شعرت كنت أشتاق أول أشتاق أن يخرج، أنا أشتاق أن يعود. فهذه أيها الأكارم بعض الوصايا، وإن كان الكلام مبعثرا غير مرتبا لكن يشفع لي أن من يسمعني يعني ما شاء الله له قسط من القراءة والسماع والمشاركة. والله أسأل أن يرزقنا بر أمهاتنا وأبائنا، سواء كانوا أمواتا أو أحياء، والبر لا ينقطع حتى بعد موت أحد والديه، بالدعاء له بصلة أصحابه، بذكره بالجميل، بذكر أخباره من الأبناء والأحفاد. وأن يرزقنا بر والدينا أحياء، وأن يرحم من مات ويحفظ من بقي، كما أسأل الله أن يرزقنا صلاح ذرياتنا، وأن يرزقنا بر أولادنا به، كما أسأل الله جل وعلا أن يجمع شمل المسلمين، وأن يمحد كلمته، وأن يكفيهم شر التفرق، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين عامرة بالتوحيد والسنة، كما أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يرزقهم القادة الصالحة الناصحة، وأن يوفق جميع حكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. مرة أخرى بعد شكرنا أشكر أمي أحمد ومن حضر على حسن الضيافة وحسن الترتيب ومعذرة من الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. جزاك الله خير شيخ عبد العزيز على ما قدمت في هذه المحاضرة الطيبة الناجحة النافعة، وحقيقة هي مرتبة. أنا كنت ألخص ما كتبه الشيخ فوجدت والحمد لله ترتيب نقاط، ذكر الأشياء الإيجابية في تربية الأبناء من العدل وغيره، ثم ذكر الأخطاء، ثم ذكر الأساليب النافعة في تربية الأولاد. جزاك الله خيرا على ما قدمت ومجيئك لهنا أو لهذه الثلاثية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمك الأجر. في المداخلة الأولى مع عميد الثلاثية الأمير أحمد من بندر السهيري حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بالضيوف الكرام وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز، جزاه الله خير، وأشكره شكرا جزيلا على هذه الكلمات النابعة من القلب وإلى القلب، فهي كلمات مباركة نافعة إن شاء الله، ونجدها في حياتنا، وأنا شخصيا أجد أثار ما ذكره فضيلة الشيخ عبد العزيز، يعني فعلا التربية الصالحة والتعويد الأبناء على أهم شيء أداء الصلوات والعبادات والأعمال الصالحة، فالحمد لله وما شاء الله ولا أبالغ أن الأبناء هم الذين يذكرونني ويحثونني على الذهاب إلى المسجد. نعم، وهذا فضل من الله عز وجل. وثم التعويد والتربية الصالحة إن شاء الله، فهذا له أثر ويبقى مع الأبناء من صغرهم، وكما يقال من شب على شيء شاب عليه، فهذا الحقيقة يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بركة الدعاء، فعلا نجد الدعاء له أثر كبير جدا في الأبناء وفي أخلاقهم وفي عباداتهم وفي تعاملاتهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح والهداية لنا ولكم ولأبنائنا وأبنائكم وأبناء المسلمين. فالحقيقة أنا استفدت فائدة عظيمة من فضيلة الشيخ عبد العزيز الذي أتحفنا وأكرمنا بحضوره ومشاركته وإلقاء هذه النصائح والتوجيهات والكلمات النافعة المفيدة التي تفيدنا إن شاء الله في حياتنا وحياة أبنائنا في الحاضر والمستقبل. وأشكر أيضا كل من يتابعنا على المواقع الإلكترونية وعلى صفحتنا في تويتر وفيسبوك وجميع المواقع الأخرى المشاركة، جزا الله خير الجميع. وأشكر فريق العمل الذي لا يبذل جهدا في إنجاح هذه الثلاثية المباركة، نسأل الله أن يجعل ذلك في حسنات الجميع، آمين. وأتمنى للجميع إن شاء الله والسداد والفائدة، وشكرا.
جزاك الله خير جميعا. جزاك الله خيرا عميد الثلاثية على هذه المداخلة الطيبة وهذه الدعوات، نفع الله بها. المداخلة الأولى مع الشيخ عبد الله الغربي، جزاه الله خيرا لتحفنا بما فتح الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. ثم ما بعد، فإن يسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجامع الخير ومجالس الذكر ومقامات الذكر والفلاح، وأن يجزي الأمير أحمد خير الجزاء على أن فتح بابه وداره لرواد العلم والمعرفة. وشكر الله شيخنا الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى، تلميذ الإمام العالم ابن باز رحمه الله، حقنا عليه أن نتذكره وأن ندعو له، أبرد الله عليه مرقده ومضجعه وجميع أموات المسلمين. أيها الإخوة المباركون، لقد زكى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزكية شاملة، فقال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح أن وفي الصحيح أن هشام حكيم بن هشام رحمه الله قال سألت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقالت كان خلقه القرآن، قال فهممت أن أقوم ولا أسأل لأنه تلقى الجواب الشافي الكافي. ثم أيضا ورد الخبر من سيد البشر عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من أقربكم مني مجلسا يوم الخيامة أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية الموطؤون أكنافا، وإن من أبغضكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله لقد علمنا الثرثارون فما المتشدقون؟ قال المتكبرون. ثم أيها الإخوة، روى أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأجمل الناس خلقا، ليس بالطويل ولا بالقصير. وعن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان آخر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لي حين وضعت رجلي في الغرز قال أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل، أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. ونحن أيها الإخوة عندما نتكلم على مقامات العظماء، وأعظم شخصية عظيمة مرت ووطئت هذه الثراء العظيم هي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. يأتيه الرجل فيسأل فيعطيه يعطيه غنما بين الجبلين، يسأل والله لو لم يجد على إلا قوته لمد له قوته صلى الله عليه وسلم. أيضا إن من أعظم الخلق أيها الإخوة هو ما يقدمه الإنسان للناس. فالرجل الذي أعطاه الله جل وعلا مكانه ووجاهه فإنه يزكي ويحسن خلقه للناس بهذه الوجاهة، ومن أعطاه الله مال فإنه يبذل هذا المال في منابع الخير، ومن أعطاه الله علما ولعل من النكت التي تمر على هذا الشأن وأستأذن الشيخ عبد العزيز أن أذكرها هو بذل العلم. وكنت سبحان الله اليوم جالسا أقرأ لشيخي الدكتور فيحان الغربي وزوج عمتي إن أجد الشيخ عبد العزيز مقدم له كتابان هذه الكتب، هذه نصيحة يا طالب العلم من رد المجال والمذكرة التي قرأتها اليوم التأصيل قبل التحصيل. فهذه أيضا من حسن خلق العالم وطالب العلم أن يزكي العلم وينشره للناس ويبذل ما لديه من علم ويتكل على الله، لكن يبقى خلقه وتعامله وفضله على الأمة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن والعلم النافع والعمل المتقبل الصالح، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة له متعلقة به، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ قوله وبيانه، صلى الله على النبي محمد وآله.
جزاك الله خيرا واستجاب الله لهذه الدعوات الطيبة. المداخلة الثانية مع الشيخ والختامية مع الشيخ محمد بافضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه الأمير أحمد بن فندق السديري حفظه الله، رجل صالح حريص على الدعوة وعلى استمرارها. عرفته قديما وعرفت حرصه الشديد عليها، وقد آتاه الله ما تمنى، وها هو الدليل. فاستمرار هذه الندوة والحمد لله رب العالمين، وبذل الجهد والمال فيها شكر الله له، ولفريق العمل معه وغفر الله له ولوالديه ولوالدينا والمسلمين أجمعين. محاضرنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان الابن المبارك شيخ موفق حباه الله تبارك وتعالى مع العلم دماثة أخلاق من أظهر الأدلة أنه حين جاءنا بدأ بالتحية والسلام والمصافحة لجميع الحاضرين وهذا قل أن تجده عند كثير من الناس بل حتى السلام مع الأسف الشديد ولا أحب الخروج عن موضوعنا المهم حتى السلام مع الأسف الشديد السلام سنة الإسلام السلام له أهمية عظمى والمصافحة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تحادت ذنوبهما كما تحاد ورق الشجر. شكر الله له على هذه المحاضرة القيمة التي وإن اعتذر فيها يعني تواضعا إنما جاءت يا شيخ موفقة ومسلسلة وبالنصوص والأدلة هي تربية التربية بين درجتين أو كما سمعتم التسمية يعني لمحت في كلامه يعني إفراط وتفريط فاحذر يا عبد الله احذر التفريط واحذر الإفراط احذر الشدة واحذر الإهمال وصايا سمعتموها تربوية يمر بها ديننا أقول هذا كي أدفع نفسي وأدفعكم بارك الله فيكم إلى تأملها وتأمل ما جاء فيها ثم التطبيق والانقياد وأختم بارك الله فيكم أقول إن التربية أمرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم وهي ليست من نوافل العبادات بل واجب وفرض علينا أبناؤنا فلذات أكبادنا أبناؤنا أهلنا جميعا أمانة في أعناقنا وسيسألنا الله عن هذه الأمانة حفظنا أم ضيعنا أكد الأمير جزاه الله خيرا على العبادة وأصل التربية الصلاة وذكرها كذا أنه حينما تعاهد أبناءه والأمر إليهم بالصلاة حتى أحيانا إلى شغل أو كذا جاءوه مذكرين هو لن يقبل على الصلاة لكن يجيك انشغال يجيك شيء فهكذا بارك الله فيكم احرصوا على تربية أبنائكم التربية الإيمانية التربية الإسلامية وبحق والله أنا مسرور جدا سرور في هذه البلاد وأهل هذه البلاد وأبناء هذه البلاد والأمر بالدليل الواضح شوف اسمع الكذب ما يمشي من أحب أن يكذب مسكين لكن أقول جالس هذا الشعب اسمعهم في ندواتهم اسمعهم في مجالسهم اسمعهم في حركاتهم كلها للتربية التي لقوها تجد أول ما تجد
الألفاظ الدينية، الدعوات المحببة، كلمات الإيمان تميزت هذه البلاد وتميز أهلها بها. وكما قلت لك سائر جالس وستعلم الدليل. أود أن أختم كذلك أقول الله أمرنا بتربية أبنائنا. واسمع، إذا حرصت وقمت بالواجب الذي عليه في تربية أبنائك، شوف أول من يقطف الثمرة الحلوة، ثمرة التربية الطيبة، أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، أنتم أيها الإخوان، أول من يقطف الثمرة الحلوة لهذه التربية تقدير، احترام، قيام بالواجب، قيام بالحق. ومن أساء وضيع التربية وأفرط وضيع، أول من يقطف الثمرة المرة ولي الأمر، هذا الذي ضيع هذا الأمر العظيم، أول من يقطف الثمرة المرة الأب، الأم، الإخوان، الأخوات، من في البيت. فالله الله بارك الله فيكم، الأمر من صميم ديننا. وقد أجاد الشيخ وأفاد جزاه الله خيرا وتوسع وما شاء الله عليه، ونحن نشكره وندعو له وندعو للأمير الذي اختار لنا هذا الموضوع وفريق العمل، ونشكركم كذلك على مجيئكم. ولعلي هكذا أكرر البشرى لكم، بشرى نبيكم لكم عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجزي محاضرنا خير الجزاء على ما قدم وأفاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا، أجاز الله هذه الزعوات العديدات المباركة وجعلها في ميزان حسناتك، إنه سميع الدعاء. للشيخ عبد العزيز التعقيد، ثم ننقل المايك او الصوت الى سؤال وجائزة. تفضل يا شيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لعليكم الندوة وللشيخ عبد الله غربي والشيخ محمد وعلي على التعقيد والإضافة وتقطيع النقص الذي حصل عندي. فيها نقطة واحدة ما تركتها إلا لأن علمي ويقيني أن الجميع لا تخفى كل ما قيل في المحاضرة وما كان متعلقا بها، بل كل ما يتعلق بأمور الخير ونبذ الشر لا بد أن نرسخه في نفوسنا وفي نفوس أولادنا، وهو تعظيم محبة الله في قربه، تعميق محبة الله في قربه. ولهذا كان عليه السلام عليه الصلاة والسلام ينقل الحسن والحسين دعاء القنوت اللهم اكتب عليه. تربط الشام، تربط الغلام الصغير بالله عز وجل، يعظم شأن الله في قلبه وينشأ ناشئ الفتيان فيه على ما كان عوده. فبعض الأولاد الآباء يخيف ولده، يأتيك الوحش، يأتيك الأسد، يأتيك كذا، هذا ما ينفعه، بل سيتبين كذبك أمامه، لكن يعطيك الله الأجر والثواب. احذر من سخط الله وغضبه. إذا ولد نجح أو وفق في مشروع أو كذا، تقول من توفيق الله، احمد الله. المهم ازرع محبة الصغير، محبة الله في قلبك وقلب الصغير. نسأل الله أن يرزقنا حبه وأن يجعلنا وإياكم من أحبهم الله وأحب ربهم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام. في الختام أشكر الشيخ على هذه المحاضرة، جزاه الله خيرا. ونطرح سؤال لجهة اليمين، أو إذا رأيتم نطرح سؤالا عاما. والسؤال هو اثنين من الأخطاء التي ذكرهما الشيخ، أخطاء في التربية، اثنين على الأقل. تفضل الشيخ.
تغيب الأب عن بيته.
نعم.
وطلاق طلاق وتغيب الأب عن بيته والعقوبة الزائدة في غير محلها.
نعم، ما شاء الله جبت كفيت ووفيت. تفضل استلم الجائزة من الشيخ عبد العزيز. جائزة السؤال الثاني والختامي. ذكر الشيخ شروط الضرب، شروط الضرب، ذكر خمسة شروط. من إذا قال شيء اثنين أو ثلاثة، بركة اثنين أو ثلاثة. من جاهز؟ ما أدري عاد اللي رفع الأول، ها؟
بس اللي يخطي يضرب. بسم الله.
جاهز على شرط الشيخ؟
رجع يده. ما شاء الله. شيخ عبد العزيز الشيخي.
الله يحفظك. تفضل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ ذكر من الكلام ما ذكر في كتب الحنابلة رحمه الله. الشرط الأول ألا تضرب في مقتل، يعني تتجنب الوجه. الشيخ قال العورة أو شيء زي هذا. الشيء الثاني وهذا تربوي نفسي، أن تذكره بخطئه في أثناء الضرب. أقول يعني لما لم تصلي الجماعة، لما لم تفعل كذا.
استاهل جائزة ولا؟
صح ولا خطأ؟
استاهل جائزة.
تفضل. يستلمها الأمير أو يسلمها الأمير عفوا.
الله
في الختام نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.